نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في بدئها بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال يسأل فيه ويقول: نسمع بين الفينة والأخرى قصصا تنشرها وسائل الإعلام عن بعض المنتحرين خصوصا من المسلمين، فما التوجيه في هذا المقام، وما حكم الشرع في من يقدم على هذه الجريمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
لا شك أن الانتحار حرام، وأنه لا يجوز للمسلم الإقدام عليه، وهو معدود من كبائر الذنوب بعد الإشراك بالله، لأنه قتل لنفس عمدة حتى ولو كانت نفس القاتل، فلا يجوز لإنسان أن يعتدي عليها لأنها أمانة عنده. الله عز وجل نهى عن القتل كما في قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما ثبت أيضا حديث بخصوص الانتحار والنهي عنه والتشديد في فعل في النهي عن فعله، من ذلك ما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فدل ذلك على تحريم الانتحار بأي وسيلة كان، سواء كان ذلك بترديه من علو كما في نهي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل، أو كان ذلك بطعنه بنفسه بحديدة أو غيرها كما في من قتل نفسه بحديدة، ولو كان بغير هذه الوسائل بأي وسيلة أخرى، خنق أو غيره، فكل ذلك ثابت النهي عنه. كذلك أيضا ثبت في السنة النهي عن الانتحار، من ذلك حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال: بدرني عبدي نفسه حرمت عليه الجنة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهذا كله يدل على التشديد في الانتحار. وإنما يفعل ذلك من ضعفت أو ضعف دينهم وغلبت عليهم الوساوس وأصابهم الإحباط وتسخطوا على أقدار الله عز وجل، وليس هذا من شأن المؤمن، بل من شأن المؤمن الرضا بما يقسم الله له عز وجل من خير أو شر. وهذا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان أن الإنسان يرضى بما أصابه من القدر من خير أو شر، وأن ذلك من الله عز وجل وعليه الرضا به. وأيضا هذا قد يكون سببه الجهل والجزع وعدم الصبر، وربما أيضا كان في بعضه تأثر ببعض وسائل الإعلام، سواء كانوا قنوات أو غيرها التي تبث أخبار أو شيء من هذه الأفكار التي تؤدي إلى الانتحار أو التأثر بها في سبيل تردي الإنسان في الانتحار. ولا شك أن هذه الظاهرة يجب علاجها، ومن أهم طرق العلاج أن المسلم يتمسك بدينه وبالقيم والأخلاق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ويعمل على تطبيقها، وأن على الأهل العلم وأهل التوعية العناية بهذا الموضوع والعناية بالشباب وبيان الأصول الاعتقاد الصحيح، وأن الإنسان يرضى بما قسم الله عز وجل له من الخير والشر، وأن الله عز وجل لا يديم عسرا على مسلم فإن مع العسر يسرا، وربما استحكمت عليه اليوم أمور لا يرضاها أو سببت له الملل حتى حدث نفسه بالانتحار، ولكنها لا تلبث أيام حتى تنفرج فيكون هذا اعتداء على نفسه. فالشاهد أنه لابد من التوعية بهذا وبث في نفوس المسلمين جميعا، وعلى المسلم أيضا مراقبة الله عز وجل في كل أعماله، وأن يكون عنده نظرة شرعية صحيحة، منها يعلم أن نفسه أمانة عنده لا يجوز له التفريط فيها ولا الاعتداء عليها، سواء كان ذلك بإزهاق نفس أو حتى بإتلاف عضو، وأنه أيضا لا ييأس من رحمة الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يعلم خطورة هذا الأمر، وأن الفرج من عند الله عز وجل، وأن هذا أمر محرم شرعا، ولا يحدث نفسه بهذه الفعلة القبيحة فضلا عن إتيانها، ومن أتاها فقد سمعنا ما جاء فيها من النصوص من النهي والزجر عن أن الإنسان يعتدي على نفسه فيهلكها بالانتحار. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، إنه سميع مجيب. نعم،
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي الأخت المستمعة التي رمزت لاسمها بحاء صاد ميم من محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، لها مجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: إذا كان لدي إناء في الحمام أكرمكم الله مملوء بالماء ونسيته وتركته مفتوحا، وأنا لدي أطفال، ومعلوم أن الأطفال عند دخولهم للحمام من أجل قضاء الحاجة لا يتحرزون من النجاسة لا في أنفسهم ولا فيما حولهم، فهل سكب ذلك الماء احتياطا من أن يكون أصابه شيء من رذاذ البول فعل جائز؟
نعم، أولا يجب على الإنسان أن يحفظ ما يخشى تلفه أو تلويثه، وأن يحتاط لتغطيته أو غير ذلك من وسائل الحفظ. الأمر الثاني أن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل استصحاب الحال، فإذا علم أنه طاهر فيستصحب هذا الحال حتى يثبت العكس. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يجده في الصلاة، يعني إذا الريح، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فما دام أن هذا الأصل وهو الطهارة يستصحب هذا الأصل، ولا يقول أن أصابت نجاسة بسبب دخول الطفل الحمام، ربما طار عليه شيء من رشاشة، ولا يشرع أيضا إراقة الماء لأنه إتلاف للماء، والماء أيضا منهي الإنسان عن الإسراف في استعماله ولو كان على ضفة نهر، بل لو كان في الوضوء فكيف بإراقته هكذا، بل عليه كما قلنا المحافظة عليه، ولو نسيه مكشوفا فإنه لا يقول أنه نجس بمجرد دخول الصبي في الحمام لقضاء حاجة، احتمال أنه طار عليه شيء من بوله، فكل هذه احتمالات الأصل أنها شكوك والشك غير معتبر حتى يثبت اليقين. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: إذا كنت متيقنة أن في موضع ما في ثوبي يوجد نجاسة لكنني لا أعلم بالتحديد أين هي، فماذا علي أن أفعل؟
إذا تيقن المرء أن في ثوبه نجاسة ولكن لا يعلم موقعها فإن عليه غسل الثوب جميعا حتى يتيقن من إزالتها. فنقول لهذه الأخت السائلة أن عليك غسل الثوب كله حتى تتيقني طهارته، لأنك قد تيقنت النجاسة وجهلت موضعها، فعليك غسله كله حتى تيقني طهارته ويزول يقين النجاسة بيقين الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. تسأل في سؤالها الثالث والأخير عن حكم ارتداء الأحذية والملبوسات المصنوعة من جلود التماسيح أو النمور.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. هذا الحديث رواه أبو داود، وأيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن افتراش جلود السباع. فكل ذلك يدل على النهي عن انتعال أو لبس هذه الجلود التي من السباع، من جلود السباع سواء من النمور أو من غيرها، وأن الدباغ أيضا لا يطهرها، الدباغ لا يطهرها فتبقى على أصل النجاسة ولا يجوز استعمالها في لبس ولا ركوب عليها ولا انتعال. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت عبر جوال البرنامج، هذه إحدى الأخوات المستمعات لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: هل من السنة المحمدية أن صلاة الظهر والعصر والعشاء في الركعة الثالثة والرابعة فيها نقرأ فقط سورة الفاتحة بدون قراءة سورة قصيرة من القرآن الكريم، وكذلك في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ أحسن الله إليكم.
من السنة في هذه الصلوات بالنسبة لركعتين أوليتين أنه بعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة من القرآن أو آيات من القرآن الكريم. أما فيما يتعلق بالثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة والرابعة من الظهر والثالثة والرابعة من العصر، فالأصل أنه لا يقرأ فيها سوى الفاتحة فقط، إلا أنه يجوز أن يقرأ الإنسان أحيانا في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر شيئا من القرآن، لثبوت ذلك من حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. فنقول أن الأصل عدم القراءة إلا في صلاة الظهر إذا قرأ ذلك أحيانا من غير اعتياده ولا الاستمرار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: لقد ذهبت إلى العمرة في إحدى السنوات الماضية وطفت بالكعبة المشرفة وأنا لابسة خمار على وجهي، ولكن في السعي قمت بلبس النقاب ولكن جعلته منسدلا على الوجه، هل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة؟ أفتونا مأجورين.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المرأة ولا شك منهية عن الانتقاب أو لبس القفازين وهي محرمة، وهي محرمة بحج أو عمرة. وأما سؤالها ما سألت عنه من لبسها النقاب على الصفة التي ذكرت في السعي وهي معتمرة وهل عمرتها صحيحة ولا، فنقول إن عمرتها صحيحة ولا شك، صحيحة ولا شك، ولكن إذا كان لبسها لهذا النقاب في السعي لا يزيل عن النقاب صفة النقاب فإنها تكون قد أتت محظورا من محظورات الإحرام، وعليها أن تقوم بالفدية عن هذا المحظور. وأما عمرتها فهي صحيحة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. من الرياض المستمع الكريم إبراهيم أبو حامد بعث بجملة من الأسئلة لبرنامج نور على الدرب. من أسئلته في هذا السؤال يسأل عن التميمة ويقول: ما هي التميمة وما حكم تعليقها على الأطفال؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم شيء يعلقه الإنسان على نفسه أو على طفله رجاء نفعه، سواء كان ذلك من حلقة أو من صفر ونحوهما، وهو منهي عنه بنص الحديث السالف ذكره، بل الحديث السالف ذكره، ولا يجوز للمسلم أن يأتي بشيء من هذه التمائم، لحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: كيف يتقي المسلم السحر والعين، وكيف نحصن أطفالنا من ذلك؟
على المسلم أولا أن يعتمد على الله عز وجل، وأن يقوي إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، ثم عليه الاستعانة بذلك أيضا بالأذكار والتعوذات المشروعة، منها قراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي وأواخر البقرة وأيضا سورة الإخلاص والمعوذتين. فإذا قرأ هذه أو هذا من القرآن الكريم، وأيضا يقوم بشيء من التعوذات، من ذلك مثلا قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو ذلك من الأدعية التي تحصنه، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله. ولكن لا ينسى، نقول دائما، التوكل على الله عز وجل والعناية بقوة إيمانه وصلته بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يسأل عن توحيد الأسماء والصفات، ويقول: كيف يحققه المسلم؟
نعم، توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. فيصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفها فهو به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وليحذر كل الحذر من التأويلات الباطلة التي تصرفها عن ظاهرها. وحينما سئل الإمام مالك ومن أئمة أهل السنة والجماعة عن قوله عز وجل ثم استوى على العرش، سئل عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا يجب على المسلم أن يسير على ما سار عليه السلف الصالح، وليحذر كل الحذر من التأويلات التي تخرجه عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن التشاؤم، ويقول: هل التشاؤم يضاد العقيدة الصحيحة أم لا؟
التشاؤم لا شك أنه ممنوع، وهو أن الإنسان ربما رأى طيرا أو شيئا لا يعجبه فمنعه ذلك مما هو عازم عليه من سفر أو من بيع وشراء ونحو ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي لا يمنعنكم عن ما أنتم ماضون وسائرون إليه. فالواجب على المرء المسلم نبذ التشاؤم والتوكل على الله عز وجل، وأنه إذا عزم على أمر واتخذ الأسباب المعينة عليه فلا يلتفت لما يصده عن ذلك من التطير بطير أو بشهر وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. لازلنا نستعرض أسئلة المستمع الكريم إبراهيم أبو حامد من الرياض، أيضا له سؤال عن كيفية، أو يقول كيف يقوي المسلم توكله على الله في أموره كلها.
يجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض الأمر إليه وحده سبحانه وتعالى، بل ذلك أصل من أصول الإيمان. والله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولا يمنع ذلك من أخذ الأسباب، بل التوكل واجب واعتماد على الله وتوفيض الأمور إليه، لأنه هو مسبب الأسباب وهو الذي قادر على فعل الأفعال. ومع ذلك فإنه يجب على المرء المسلم أن يتخذ الأسباب التي توصله إلى مقصوده مما يفعله في حياته الدنيا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فهي تذهب خماصا يعني جائعة، فعلت السبب تغدو، وتعود بطانا أي أنها قد بحثت وفعلت السبب ورزقها الله عز وجل ثم عادت وقد شبعت. فالأمر المسلم يجب أن يكون هكذا، يعني يعرف أنه لا شيء يتم إلا بإرادة الله عز وجل وأمره، وأنه يجب تفويض الأمور إليه، ولكن ذلك لا يمنعه من اتخاذ الأسباب. فالتوكل على الأسباب وترك التوكل على الله عز وجل شرك بالله عز وجل، يجب على المسلم تركه. وترك الأسباب بحجة التوكل عجز ومنقصة، يجب على المسلم أن يترفع عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
نعم، هذا الحديث صحيح وهو متفق عليه. ومعنى لا عدوى المراد انتقال المرض من السقيم إلى الصحيح. فهي عدوى يعني لا عدوى كائنة إلا بأمر الله عز وجل، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يورد ممرض على مصح خشية الاعتداء. فيجمع بين هذا الحديث وبين لا عدوى ولا طيرة، أنه لا عدوى كائنة إلا بإذن الله عز وجل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، ونهي عن التطير، والطيرة من التطير وهو التشاؤم بالشيء من طير أو غيره، ويكون ذلك صادا للإنسان عن مقصده من سفر أو بيع أو شراء ونحو ذلك. وهذا نهي عن التشاؤم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة ولا صفر، الهامة هي البومة أو مثل البومة، وهو طير من طيور الليل معروف، كان العرب يتشاءمون منها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أقاربي، وهذا أيضا من التشاؤم المنهي عنه. ولا صفر، صفر هو الشهر المعروف، والمراد نفي ما كان يفعله الجاهلية من التشاؤم بهذا الشهر، وهذا أيضا فيه النهي عن التشاؤم بهذا الشهر صفر، وأنه شهر من أشهر الله عز وجل مثل غيره، لا يجوز المرء المسلم أن يتشاءم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة للمستمع إبراهيم أبو حامد، يسأل عن حكم الإيمان بالقضاء والقدر.
الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل من أصول الإيمان الستة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره من الله عز وجل. الواجب على المرء المسلم الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن جميع الأشياء قد خلقها الله عز وجل وعلمها وكتبها وشاءها، وأن المسلم لا يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل وقدر عليه. وهذا فيه فائدة أن الإنسان لا يتسخط ولا يتجزع مما يصيبه من أقدار الله عز وجل المؤلمة، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكرا لكم أنتم على تواصلكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الهاتف الجوال 0534700700، وذلك لاستقبال الرسائل القصيرة فقط SMS 0534700700، أو عبر الفاكس 01405-7557 01405-7557، وعبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. تقبلوا في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.